السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، حول حلقة جديدة من إعجاز القرآن الكريم، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فللأسبوع التالي على التوالي نتحدث عن الأحداث الدامية، ولا نخرج عما تعانيه الأمة الآن من جراح، ولا نخرج أيضا في الوقت ذاته عن منهج البرنامج ولا عن طبيعته. فالبرنامج إعجاز، والإعجاز كما قلت كثيرا وجوهه متعددة. صحيح أن أشهر أنواع الإعجاز في عصرنا القرن العشرين أو القرن الواحد والعشرين هو الإعجاز العلمي، الذي نتحدى بالقرآن ونتحدى بسنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، العلوم التجريبية الحديثة. إلا أننا لا نغفل أيضا وجوها أخرى لإعجاز القرآن، فالقرآن لأنه كلام الخالق جل وعلا معجز، معجز في كل مجالاته، وإعجازه يأتي من أنه كلام الخالق، وكلام الخالق غير كلام المخلوقين. كلام المخلوقين فيه الخطأ، وفيه النسيان، وفيه الاستدراك، وفيه المراجعة. أما كلام رب العالمين هو الفصل، ليس بالهزل، هو فيه نبأ ما قبلكم وحكم بين ما بينكم ونبأ ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل. فكلام الله عز وجل مستمد من ذاته وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى، وذات الله عز وجل منزه عن الضد والند والشبيه والمثيل، ومنزه عن الصاحبة والولد، ومنزه عن الشريك، ومنزه عن المثيل. هذا هو أو هذه هي ذات الله عز وجل، وصفاته تبارك وتعالى، وأفعاله أيضا، وكلامه أيضا منزه عن الخطأ، منزه عن النقص، منزه عن أن يستدرك عليه. هكذا كلام رب العالمين. ولأننا نعيش أحداثا دامية تتعلق بالحياة السياسية التي تعيشها الأمة، ففي القرآن أيضا إعجاز سياسي. كيف نتحدث في هذا المجال؟ هل فعلا القرآن فيه إعجاز سياسي؟ ربما يتبادر إلى ذهن المستمع الآن أو الذي يشاهدني أنني سأتحدث عن نظام الحكم الإسلامي، عن الشورى، عن العدل، روح الشريعة الإسلامية، أو أتحدث عن الخلافة الراشدة، الخلافة الإسلامية التي ربما يعني ينساها الناس في زخم الأحداث، ولكنها حقيقة نبوية وحقيقة في تاريخ هذه الأمة، وبشر بها الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والخلافة الراشدة كما عرفها ابن خلدون في مقدمته أنها وراثة عن النبوة لإقامة الدين وسياسة الدنيا به. خلافة هي وراثة عن النبوة لإقامة هذا الدين، فهو الهدف الأسمى من وجود الإنسان على الأرض إقامة دين الله في الأرض، إقامة دين الله في الأرض وسياسة الدنيا بهذا الدين. هذه الخلافة التي تنبأ بها الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تكون النبوة، والحديث في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة، يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تكون النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل، ثم يكون ملكا عاضا ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله عز وجل، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله عز وجل، ثم تكون خلافة راشدة تعم الأرض. ونبوءة الحبيب نصدقها كما نرى الشمس في ضحاها أو القمر إذا تلاها، حقيقة نعتقدها اعتقادا راسخا. ولكني لن أتحدث عن الشورى الآن، ولن أتحدث عن العدل، ولن أتحدث عن الخلافة، ولكني أقصد بالإعجاز السياسي أنني أتحدث عن التنبؤ بخارطة إسرائيل المتغيرة السياسية المتغيرة عبر القرون والأزمان كما جاءت في كتاب الحق تبارك وتعالى وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تلك الخريطة التي بدأت بأول الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وكتب الجلاء، قدر مكتوب على بني إسرائيل أن يجلوا دائما. جسم غريب لا يندمج في المجتمعات، هكذا قال الحق، قال الحق تبارك وتعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. سورة الحشر، كتب الله عليهم الجلاء، هذا إعجاز تنبؤي تاريخي، معناه أن هؤلاء القوم لا يمكن أبدا أن ينسجموا في مجتمعات أو أن يذوبوا في مجتمعات، وإنما طبيعتهم دائما أنهم جسم غريب في أي مجتمع يتواجدون فيه. ولو كان هناك مجتمع يمكن أن يستوعب اليهود بعدله وبرحمته وبأخلاقياته لكان مجتمع الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكنهم مع شخصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تلك الشخصية الفذة في تاريخ البشر، فهو القمة السامقة في تاريخ البشر، وعلى مستوى البشرية المحضة هو أعلى وأعظم وأجل إنسان على مدى تاريخ البشر منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين، وعلى مستوى النبوة فهو خير الأنبياء وخاتمهم، فهو مختار من قبل الحق تبارك وتعالى من جهة الإنسانية ومن جهة النبوة، ومع ذلك قرروا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو مفهوم الجلاء المكتوب. فأجلاهم رسول الله عن المدينة، وكان له صراعات مشهورة مع يهود بني النضير ويهود بني قريظة ويهود بني قينقاع ويهود خيبر، وكان قدرهم مع الحبيب الذي وصفه ربه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إلا أنهم لم يستوعبوا، لأنهم لا يمكن أبدا أن يتخلوا عن طبيعتهم، إنها جينات. نعم أكرر وأقول إنها جينات، لأننا في الطب عندنا أمراض خاصة بالجوز باليهود، حاجة في منتهى الغرابة، يعني هناك مجموعة من الأمراض مشهورة في اليهود وكأنها جينات خاصة في هؤلاء البشر. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، فكأن الجلاء قدر محتوم على بني إسرائيل، وهذا من الإعجاز التاريخي. واسأل الأيام لكي تصدق ما أقول، اسأل الأيام منذ أن كانوا على عهد رسول الله وقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنهم لم يستقروا أبدا في مجتمع، لم يستقروا، دائما في جلاء. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وأنصح نفسي وأنصحك أخي الحبيب، إذا قرأت آية مبدوءة بتسبيح فاعلم بأن بعد التسبيح أمورا لا يقدر عليها إلا القدير جل وعلا. أكرر مرة أخرى، لأن هناك سورا في كتاب الله عز وجل تبدأ بتسبيح، سبح لله، يسبح لله، سبح اسم ربك الأعلى، فسبح اسم ربك الأعلى، سبحان الذي أسرى. إذا قرأت سورة مبدوءة بتسبيح فافتح القلب واعلم بأن بعد هذا التسبيح أمورا لا يقدر عليها إلا الله عز وجل بذاته وصفاته وأفعاله. لأن التسبيح أخي الحبيب تنزيه، ذكر تنزيه، تنزيه أي أن ذات الله عز وجل منزهة فليست كذوات المخلوقين، وكذلك صفاته منزهة فليست كصفات المخلوقين، وكذلك أفعاله منزهة فليست كأفعال المخلوقين. كمثال أن الله عز وجل سميع وأنت أيضا تسمع، ولكن شتان، ولا فرق ولا نسبة على الإطلاق بين سمعك وسمع الحق تبارك وتعالى. هذا مجرد مثال لكي أبين لك الفرق بين سمعك وسمع الحق تبارك وتعالى. الفرق أن الله عز وجل لا يقف أمام سمعه زمان ولا مكان، أما أنت فيحد سمعك المكان والزمان، فأنت لا تستطيع مهما ارتفع صوتك أن تبلغ بصوتك هذا آخر هذه المدينة، ولن تستطيع أيضا بصوتك أن تسمع الأجيال القادمة، لأن سمعك له حدود زمان ومكان كما سأبين في حلقة السمع في الإعجاز بمشيئة الله عز وجل. أما سمع الله عز وجل فلا يقف أمامه زمان ولا مكان، والأمر في هذا يطول شرحه. صفات الحق وأفعال الحق وذات الحق، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. تدبر، هو أسند الحق تبارك وتعالى الفعل إليه مباشرة، ولم يسنده حتى لأحب خلقه إليه وصحبه محمد وصحبه، وإنما أسند إخراج اليهود إليه تبارك وتعالى. فهل من متدبر؟ فهل من مدكر؟ إن القادر على أن يخرج اليهود من ديارهم الآن هو الله عز وجل وحده، وليس أي قوة من قوى الأرض، إننا ستار فقط بأسبابنا لقدرة الحق تبارك وتعالى على أن يفعل ما يشاء وقت أن يشاء كيف يشاء أين يشاء. الله عز وجل قادر. وافهموا القرآن وتدبروا يا أمة القرآن هذا الإعجاز السياسي. هو من؟ الله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، وحتى لم يسند الأمر لرسول الله ولا لأصحاب رسول الله ولا لتحصنهم في الحصون فكانت سببا، ولكن الله عز وجل يسند الفعل مباشرة إليه كي يستقر في القلوب أن مقاليد الأمور بيد الله الواحد الديان فقط. الله عز وجل يريد أن يعلمنا، ونحن للأسف الشديد قليلا ما نقرأ القرآن، وإذا قرأناه قليلا ما نتدبره، وإذا تدبرناه قليلا ما نحوله إلى ورقة عمل ومنهاج حياة. المفاد أن الله عز وجل من سننه مع المسلمين أنه لم ينتصر المسلمون في معركة قط إلا وكانوا قلة، وفي المعارك وفي الحروب التي هزموا فيها كانوا كثرة في قديم التاريخ وحديثه. حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. اسمع إلى جهة المقابلة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هذه هي سنة الله مع المسلمين، مفادها أن القلوب لا تتعلق بقوة ولا بعدد ولا بعتاد، وإنما تتعلق القلوب بمن القلوب بين إصبعيه يحركها كيف يشاء. هذا هو الإعجاز، الإعجاز الذي أريد أن أنقله لك الآن، أن تتعلق القلوب بالله عز وجل. وهل معنى هذا الكلام أننا لا نعد العدة ولا نأخذ بالأسباب؟ كلا، ولكن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم. حد الاستطاعة، وبعد ذلك يتعلق القلب بالله عز وجل. وحينما يتعلق القلب بالله عز وجل ترى العجائب. ندعو الله عز وجل كثيرا: اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. يرينا الله عز وجل عجائب قدرته إذا سلمت القلوب له وحده تبارك وتعالى، وتخلت ولم يكن فيها شيء لغير الله عز وجل. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وأسألك أخي الحبيب الجالس أمام الآن، أسألك أخي الحبيب يا من تجلس تسمعني الآن، أسألك سؤالا واحدا وأجب عليه في نهاية هذه الحلقة. إذا قلت لك أخي الحبيب إن اليهود سوف يخرجون من فلسطين في خلال أسبوع، هل تصدق؟ إن اليهود سيخرجون من فلسطين في خلال أيام، هل تصدق؟ في خلال ساعة، هل تصدق؟ أخي الحبيب، إذا كانت الإجابة بنعم فأنت موقن في الله عز وجل، واثق في قدرة الحق تبارك وتعالى. فإذا كانت الإجابة أنني مجنون أو أنني أهذي أو أنني أقول كلاما في الهواء، كيف يخرج اليهود الآن من فلسطين وسط هذا الدمار؟ هذا هو مدلول الآية الكريمة من سورة الحشر، سورة بني النضير كما كان يسميها ابن عباس رضي الله عنهما. مدلول الآية الكريمة هي الإجابة عن سؤالي: ما ظننتم أن يخرجوا؟ ما ظننتم أن يخرجوا معناه أنك تظن بالله غير الحق. وإذا وثقت في الله عز وجل علمت أن الله عز وجل قادر في لحظة خاطفة من ليل أو نهار على أن يزلزل الأرض من تحت أقدام الطغاة والظالمين. نعم قادر، ولقد قدر قديما وسيقدر حديثا وسيقدر إلى يوم القيامة، وسيظل قادرا عليما، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه ليست دروشة وليست مشيخة، إنها الثقة في الله عز وجل، إنه اليقين في الله عز وجل، اليقين في موعود الله عز وجل، اليقين في آيات الله التي تتحدث عن بني إسرائيل. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، لأنهم دائما في حصون، لأنهم دائما في جبن. لا ترى اليهودية إلا وهو مصوب بندقيته من وراء جدار مصداقا لقول الحق: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وفرق بين قلوبهم يا رب. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الدرس والعظة والعبرة، إنهم يتحصنون، يقفون أمام الثغور، يسدون كل الأبواب،
يأخذون بكل الأسباب أخذا معيبا. وهل هناك أخذ للأسباب معيب؟ نعم، الأخذ المعيب للأسباب، يعني الأخذ الذي تعيب به هذه الأسباب، أنك حينما تأخذ بالأسباب فإنك تثق في الأسباب ولا تركن إلى الله عز وجل خالق الأسباب ومسبب الأسباب، هذا هو الأخذ المعيب بالأسباب. أما الأخذ العقائدي بالأسباب فهو الذي فعله رسول الله في الهجرة حينما أخذ بكل الأسباب ثم ترك الأمر لمسبب الأسباب جل وعلا، وقال لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله سلسهما؟ هذا هو الأخذ العقائدي بالأسباب. أما اليهود فيؤمنون بالمادة ولا يؤمنون بشيء اسمه الغيب، إنهم يؤمنون بالأسباب المادية، يحصنون ويبنون جدر، جدار عازل، يعني إذا كان في الوقت أحدثك عن إيه الجدار العازل، 200 رأس نووي، احتياطي رهيب جدا في الجيش الإسرائيلي، وجعلناكم أكثر نفيرا، ولكن جهة ما لم يعملوا لها حسابا، إنها جهة السماء، إنها جهة الله عز وجل، نسوها بفعل أنهم يعبدون ذواتهم، يعبدون أسبابهم، يعبدون المادة، ينسون الله عز وجل. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى في أواخر سورة الحشر: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، إنهم نسوا الله عز وجل. فكان الجزاء الوفاق أن الله عز وجل أتاهم من جهة لم يعملوا لها حسابا وتدبر. ما هي الجهة التي لم يعملوا لها حسابا؟ أتاهم الله عز وجل يا أمة القرآن من قلوبهم، ولم يأتهم من حصونهم، ولم يأتهم من جهة أسلحتهم، ولم يأتهم من جهة عتادهم وعددهم، لا، إن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة يعلم أمة القرآن أن القلوب بين إصبعيه يحركها كيف يشاء، وأنه قادر على أن يقذف بالرعب. الرعب، نعم، من الذي يتحدث عن هذا السلاح الآن في الفضائيات والمحاورات والمناظرات؟ سلاح قذفه الله في قلوب يهود بني النضير، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا بأن الله نصركم ببدر وأنتم أذلة، اعتبروا أنكم هزمتم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، اعتبروا أن الله عز وجل قذف الرعب في قلوب اليهود فأصبحوا يهدمون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. والقادر تبارك وتعالى وحده على أن يقذف بالرعب في قلوب أعدائنا، هو القادر أيضا على أن ينزل بالسكينة على قلوب المؤمنين. واذكروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. واذكروا أن الله عز وجل علم ما في قلوب الصحابة يوم العقبة، يوم أن كانت الدنيا في إثرهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آيات السكينة موضوع شرحه يطول. المهم الذي أريد أن أقول أن الله عز وجل يملك القلوب، قادر على سلاح لا يستخدمه أحد إلا الله عز وجل، وهو إلقاء الرعب في قلوب اليهود وإنزال السكينة في قلوب المؤمنين. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. هذه الآية اللي آية سورة بني النضير، آية أن الله عز وجل أجلاهم بهذا السلاح الخطير وقذف في قلوبهم الرعب. قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة لأول الحشر: يعني سبح لله ما في السماوات وما في الأرض اذكروا وأنتم تصارعون أعداءكم، تسبيح الله عز وجل. وتسبيح الله عز وجل يكون بالقلوب وليس بالألسنة، أن تنزه الله عز وجل عما لا يليق بجماله ولا بجلاله ولا بكماله، تنزيه. وأن ذات الله ليست كذوات المخلوقين، وأن أفعال الله ليست كأفعال المخلوقين. فالله عز وجل إذا أراد شيئا أمضاه، أما أنت يمكن أن تفكر في شيء ولا تستطيع إمضاءه، يمكن أن تريد شيئا لا تستطيع إنفاذه، لمرض، لضيق وقت، لعجز، لأي شيء. أما الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فأنتم حينما تصارعون أعداءكم اذكروا الله عز وجل بالتسبيح، واذكروا أنه أخرج اليهود من ديارهم لأول الحشر. يبقى فيه ثاني حشر، يبقى فيه حشر ثاني من الإعجاز السياسي في إسرائيل الأولى وفي إسرائيل الثانية، في بني إسرائيل الأولى وفي بني إسرائيل الثانية. قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، تدبر، ولتعلن مرتين أيضا، يعني الإفساد والعلو مرتين، ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. الذي نستعرضه الآن أحبتي في الله آيات في الأنفس، لا أقول آيات في علم النفس. فالله عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هنا معنى من معاني للأنفس، وهو نفوس البشر. يعني حينما كنت أتحدث في حلقات الإعجاز العلمي كنت أصب معنى معينا في الأنفس، يعني في الجسد، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولكن من معاني الأنفس نفوس البشر، غرائز البشر، تطلعات البشر، النفس البشرية. ووعدتكم كثيرا أن أتحدث عن الإعجاز في خلق النفس البشرية، هذه النفس المعقدة، هذه النفس ذات الضروب المتعددة وذات النسيج العجيب. هذا المعنى الذي أريد أن أتحدث فيه الآن خاص بالأحداث السياسية المتغيرة لبني إسرائيل، خاص بعلم النفس اليهودي، بنفوس اليهود، وكيف تحدث القرآن عن نفسية هؤلاء القوم، وما نصيبنا نحن من عطاء القرآن ونحن نصارع القوم. اعرف عدوك، ولكي تعرف عدوك اقرأ كلام من خلق عدوك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي أقوله الآن أحبتي في الله ليس بدعا، فإن التنبؤ بمستقبل الصراع السياسي على وجه الأرض تراهن عليه أبو بكر مع مشركي قريش يوم أن كان الرهان مباحا. تراهن أبو بكر على أن الروم ستغلب. يعني اللي بنتكلم فيه الآن اللي هو التنبؤ بمستقبل الصراع منهج قرآني. قال الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وصدقت نبوءة القرآن في هذا. فتحديثنا عن مستقبل الصراع بيننا وبين يهود منهج قرآني تراهن عليه أبو بكر لأنه وثق في كلام الله العلي. فراهن قريشا على أن الروم سيغلبون في بضع سنين. طيب يسألني سائل الآن، يعني هل هناك مجال الآن لكي نتحدث في التاريخ وتنظر في هذه المسألة؟ هل هناك مجال والدماء تسيل والأطفال تقتل في مشاهد تحرق القلوب حرقا وتدمي العيون وتدمع القلوب؟ نعم والله الذي لا إله غيره، طار النوم من الأجفان ولم يصبح للطعام طعما ولا للشراب طعما. وراء هذه الجثث، لهؤلاء الأطفال الرضع، هؤلاء الأطفال البريئون، سبحان الله العظيم، ثم قست قلوبكم من بعد من الإعجاز في وصف نفسية اليهود، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهي كالحجارة، قلوب اليهود وصفها خالقها جل وعلا بأنها كالحجارة، بل أشد قسوة من الحجارة. هكذا قال الحق، لأن هذا في معرض الحديث عن بني إسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إنني أستقرئ الآن هذا الحدث ولست ببعيد عن المآسي الدامية في غزة إطلاقا، ولكني أستقرئ الأحداث الآن لأنه آن الأوان. وهذه يعني كما قال أخونا وشيخنا الشيخ محمد حسان الآن اليوم في خطبة الجمعة، قد أهدونا هدية ثمينة جدا، أصبحنا نراجع أنفسنا، أصبحنا نقرأ القرآن، أصبحنا نؤصل من القرآن، أصبحنا نستدعي مرجعية القرآن. فالكل باطل، كل ما عدا القرآن باطل، كل المتغيرات السياسية والجماعات والأحزاب والنعرات القومية والبعثية وغيرها كلها باطل. لم تواجه بدأت بإلقاء إسرائيل في البحر وانتهت بأخذها بالحضن، والقبلات على الشاشات، القبلات على الشاشات. سبحان الله العظيم، مرة نقرأ القرآن، مرة نراجع أنفسنا مع القرآن، مرة نراجع أنفسنا مع قضية الولاء والبراء. هذا هو المقصود الآن والمطلوب الآن. فغزة حلقة وليست نهاية الحلقات، حلقة قصيرة في عمر الزمان، لأن الصراع مع اليهود ممتد إلى قيام الساعة. لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. يعني هذا الحديث في الشيخين من حديث أبي هريرة، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. يعني الصراع بيننا وبين اليهود ممتد إلى قيام الساعة. فاستعد، استعد لأن عدونا شرس، استعد لأن عدونا لا قلب له، وإذا كان له قلب فإن خالق القلوب جل وعلا وصف هذه القلوب بأنها أقسى من الحجارة. استعد واعتقد اعتقادا جازما أنك لست بعيدا عن مرمى اليهود. يا أيها العالم الإسلامي كله، إنني لا أخاطب مصر فقط، إنني أخاطب العالم الإسلامي كله، أننا مستهدفون جميعا طالما نحن على الحق. والأمة الوحيدة التي على الحق الآن هي أمة الحبيب. أقولها وأكررها، الأمة الوحيدة التي توحد الله في الأرض الآن أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقط. وطالما هي أمة الوحيدة التي على الحق، ناهيك عن أننا مقصرون مذنبون عاصون غافلون ساهون، نعم، ولكننا على الحق. أقولها بملء الفم، وطالما نحن على الحق فلا بد أن نواجه بالباطل حتى قيام الساعة. هكذا سنة الله عز وجل في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه هي سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الصراع بين الحق والباطل، سنة الصراع بين الخير والشر، سنة الصراع بين الحلال والحرام، سنة الصراع بين الظلمات والنور، سنة الصراع بين السنة والبدعة. سنة الصراع تمثل زوجية في الخلق، هذه الزوجية سنة من سنن الله في خلقه، فيها ومفادها تفرد الله عز وجل وحده بالوحدانية، لكي يظل الله عز وجل ويكون الله عز وجل وحده هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فطالما أنت على الحق فأنت مستهدف، طالما أنت يا أيها الفرد في أمة المسلمين التي توحد خالقها، فأنت مستهدف من قوى الباطل على مدى الزمان والمكان. فاعلم أن هذه حلقة قصيرة، فلا بد في كل حلقة من حلقات الصراع أن نراجع أنفسنا، وأن نراجع سنن الله في خلقه، وسنن الله في إهلاك القرى، وسنن الله في تمكين المسلمين. فهذه القضايا متجددة تجدد الزمان والمكان. تلاحظ أمرا عجبا، عقب الآيات التي تتحدث عن إفساد بني إسرائيل في الأرض مرتين، وعلوهم في الأرض مرتين، وتفصيل القرآن في المرة الأولى والمرة الثانية، تجد أن بعدها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ألا تستدعي هذه الإشارة القرآنية لكي تدرك أن الله عز وجل يريد أن يعلمك، يريد أن يوقظك على حقيقة الصراع وعلى حقيقة عدوك؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طيب، إذا اتبعت غير طريق القرآن، فإن كل طريق غير طريق القرآن هو الأخسر، هو الأظلم، هو الأكثر شرورا، هو الانحراف، هو الحيرة، هو التيه، هو الضلال. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. قال الحبيب، هذه آية قرآنية. قال الحبيب: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. يبقى تمسك بهدي الحبيب في صراعه مع اليهود غيره، يعني غير سنة الحبيب وغير قراءة السيرة في صراع اليهود، في صراع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع اليهود، ضلال. واتباع غير القرآن ضلال. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الآية صريحة في أن اتباع وحي القرآن لا ضلال فيه ولا شقاء، واتباع هدي خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه النجاة وفيه عدم الضلال، لن تضلوا بعدي أبدا. إن الأمة في برامجها السياسية وتجاربها المريرة مع هذا العدو ومنطلقاتها الفكرية المتعددة، أنني قلت دائما إن القرآن هو صراط الله المستقيم، وكل انحراف عن صراط الله المستقيم قيد أنملة انحراف على الحق فهو باطل، والباطل وجوهه متعددة بتعدد البشر، يعني يمكن أن يتعدد الباطل بعدد البشر وكل على باطل. فصراط الله المستقيم واضح، فكل النزعات العروبية والشعوبية والقومية والعصبية والسياسية التي لا تستند إلى القرآن وإلى العقيدة فهي في ضلالات. واسألوا التاريخ، واسألوا الأيام التي بدأت كما قلت بإلقاء إسرائيل في البحر، ثم بعد ذلك أخذناهم بالقبلات. هذه الأمة في صراعها الطويل مع بني إسرائيل لو كانت، ولو تفتح عمل الشيطان، ولكنها هنا مراجعة، لو كانت قد اتخذت القرآن إماما ودستورا في صراعها مع هؤلاء القوم، وفي مراجعتها دائما للقضايا التي تتحدث عن بني إسرائيل في صفحات مطولة في القرآن الكريم، ولو كانت درست سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صراعه مع اليهود، لوفرت القرن الماضي كله، أقولها بملء الفم، وفرت القرن الماضي كله بخسائره، بشهدائه، بكل عذاباته في صراعنا مع هذا العدو الشرس. وآن للأمة الآن، لا أقول أن تجرب القرآن إطلاقا، القرآن لا يجرب، ولكني أقول آن للأمة الآن أن ترجع إلى القرآن، لأنه كلام الخالق، والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إسرائيل أحبتي في الله معناها اللغوي عبد الله، إسراء عبد، إيل الإله. فكأن اسم إسرائيل عقائدي أصولي ديني عبري، ولن يواجه هذا الفكر إلا بفكر عقائدي، ولن يواجه هذا السلوك إلا بسلوك عقائدي. الذي يكافئ هذا العدو في منطلقه الفكري والعقائدي والسلوكي والعسكري والسياسي لابد أن يكون عقائديا. والذي يتحدث عنه اليهود في كل صراعاتهم مستمد من توراتهم حتى ولو كانت محرفة، وهذا الأمر عندي فيه مجلدات وبروتوكولات حكماء صهيون، أقول لكم أقوالا كثيرة ليس الآن مجالها، ولكننا مصرون على أن ننحي أبجديات القرآن، على أن ننحي عقيدة القرآن، على أن ننحي آيات القرآن عن أن يكون لها عطاء في هذه الأزمة. لماذا؟ اتصل أحد الإخوة المحترمين بمذيعة على فضائية يقول لها: لا حل لنا إلا أن نعود للإسلام. قالت له: أتريد أن نعود إلى إسلام الدولة العثمانية؟ مستهزئة بكلام أخينا الذي يريد أن يرجع إلى الدولة الإسلامية. وحي الله الطيب أردوغان الذي قال: إنني حفيد الدولة العثمانية والخلفاء العثمانيين، إن الأمة ليس لها عز إلا في الإسلام وإلا في القرآن. صارت الدولة الأولى في العالم كله 10 قرون بالإسلام وباتباع هدي خير الأناة، صارت الدولة الأولى الآن في ذيل قافلة العالم بتركها القرآن وسنة خير الأناة. هذه فرصة وهدية أهدتها إلينا إسرائيل أن نراجع القرآن وأن نراجع المرجعية القرآنية في هذا المجال. أني لم أقل شيئا في هذه الحلقة التي يعني يتسارع الوقت كثيرا، ولكني أريد أن أؤصل هنا فقط أن الصراع مع اليهود صراع ليس سياسيا وليس عسكريا، إنه صراع عقائدي، وهم يصرون أنها حرب دينية، وقالها الطاغوت الأكبر إنها حرب صليبية، ويقولون إنها حرب دينية، ونحن مصرون على أنها ليست دينية ولا علاقة لها بالدين. القرآن يقول إنها حرب دينية وحرب عقائدية، ونهاية إسرائيل كما يقول القرآن، والذي سأفصله بمشيئة الله عز وجل إن قدر لنا الله اللقاء والبقاء في الجمعة القادمة، أن نهاية إسرائيل ليس تطبيعا وليس سلاما على ورق. نهاية إسرائيل كما تقول الآية الكريمة تتبير، يعني تخريب تدمير. نهاية إسرائيل حرب شاملة، وليتبروا ما علوا تدبيرا، هكذا قال القرآن، وليس من عندي هذا الكلام، ولكني يعني أشير علي بأن الحلقة أوشكت على الانتهاء كما ينتهي كل شيء في هذه الدنيا، والمصير والمرجع إلى الله عز وجل. وبقي أن أعد حضراتكم بأن أكمل هذا الإعجاز السياسي في حديث القرآن عن بني إسرائيل، وهو كلام لله عز وجل، كلام الله الخالق، وليس كلام مفكر أو سياسي أو مثقف، لا، كلام الله عز وجل في تشريح هذه النفسية وفي أبجديات الصراع بين الحق والباطل. وبقي أن ندعو الله عز وجل وتؤمنون على دعواتنا، والدعاء أحبتي في الله من أقوى الأسلحة، وكان السلف يسمونه سهام الصحر. الصحر يعني أن تدعو الله عز وجل في الساعات قبل الفجر، كانوا يسمون هذه سهام الصحر، أسلحة الصحر. فلا تحقروا الدعاء، الدعاء من أقوى الأسلحة لأنها استغاثة بالله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم أرنا في أعدائنا سيف انتقامك، اللهم أرنا فيه اللهم أرنا في عدونا آياتك، اللهم أرنا في عدونا عجائب آياتك. اللهم أرسل على اليهود ريحا كريح يوم الأحزاب، اللهم أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية كريح يوم عاد. اللهم أهلكهم بالصيحة كما أهلكت ثمود. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول. اللهم اجعلهم كعصف مأكول، اللهم اجعلهم كعصف مأكول، اللهم اجعلهم وأبناءهم وجيوشهم وأسلحتهم ودباباتهم وطائراتهم غنيمة باردة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم أفشل أسلحتهم ودمر دباباتهم، اللهم دمر طائراتهم، اللهم أعمي أبصارهم عن بيوت المجاهدين، اللهم أعمي أبصارهم عن بيوت المجاهدين، اللهم ألف بين قلوب المجاهدين، اللهم اجعلهم صفا واحدا يقاتلون في سبيلك، اللهم اجعلهم صفا واحدا كبنيان مرصوص يقاتلون في سبيلك، اللهم اجعلهم ممن تحبهم ويحبونك، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع أمرهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم احفظ أعراض نسائهم، اللهم احفظ أعراض نسائهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل أطفالهم، اللهم تقبل أطفالهم. اللهم إنا إليك نشكو عجز المسلمين، اللهم إنا نشكو إليك خيانة المسلمين، اللهم إنا نشكو إليك طغيان الطاغين. اللهم إنا نسألك بالأطفال، اللهم إنا نسألك بالأطفال الشهداء، ونسألك بالشيوخ، ونسألك بالنساء، ونسألك بالضعفاء أن تكشف الهم عن المهمومين وأن تكشف الكرب عن المكروبين. اللهم فرح المحزونين واكشف الهم عن المهمومين. اللهم اشف صدورنا بنصر قريب، اللهم اشف صدورنا بنصر قريب، اللهم اشف صدورنا بنصر قريب. هذا دعاؤنا كما أمرتنا، هذا دعاؤنا كما أمرتنا، فلا تخيب فيك رجاءنا ولا تقطع منا رجاءنا يا رب العالمين. اللهم لا تخيب فيك أملنا ولا تقطع رجاءنا. اللهم اشف صدورنا، اللهم إنا حزنا فأفرحنا، اللهم إنا مهمومين، اللهم إنا مهمومين ففرج كربنا يا رب العالمين. منا الدعاء ومنك الإجابة، فأنت غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين أجرنا، يا جار المستجيرين أجرنا يا رب العالمين. يا إله المستضعفين، يا ولي الصالحين، يا قادر يا جبار يا حي يا قيوم، يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، فمع لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل نلتقي مع حضرتكم حول إعجاز جديد للقرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.